أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية المنطق على التهذيب، الحاشية اللي هي للملا عبد الله اليزدي، ومنطق التهذيب اللي هو للعلامة التفتازاني. قبل البدء، باسمي وباسمكم نرفع أسماء آيات التعازي ونشاطر الحزن لمولانا صاحب الأمر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، بحلول ذكرى شهادة جدته الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، ويجعلنا من الطالبين بثأرها بين يدي وليه يوم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فأعظم الله أجورنا وأجوركم وأجور العالمين بهذا المصاب الجلل. الكلام إخواني متواصل في خطبة الكتاب. تقدم معنا أن المصنف التفتازاني قد افتتح الخطبة بالبسملة والحمدلة، أي الحمد لله، وبين المحشي الوجه في ذلك، وأيضا بين المراد بالحمد والفرق بينه وبين المدح وبين الشكر، ثم انتقل إلى الحديث عن لفظ الجلالة هنا في درس هذا اليوم. درس اليوم يبدأ من هنا، من قوله والله علم على الأصح. يريد المحشي أن يبين حقيقة هذا اللفظ ومدلوله ومعناه الذي وضع له، فكانت عبارته هي التالي: قال والله علم على الأصح، يعني لفظ الجلالة اسم علم لشخص للذات المقدسة. قال والله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، هذا واحد. بعد ولدلالته، هذا مطلب ثاني، ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام، يعني قوله الحمد لله، الكلام يعني الحمد لله، صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو مستجمع كما سيأتي معنا بيانه. قال من حيث هو كذلك فكان كدعوى، يعني كان قولنا الحمد لله كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه، يعني لا يخفى لطف هذا التوجيه وهذا المعنى. إذن إخواني، في هذا المقطع المحشي يذكر أكثر من مطلب. المطلب الأول الذي ينبغي التوقف عنده هو في تحقيق معنى لفظ الجلالة، يعني المعنى الموضوع لهذا الموضوع له هذا اللفظ. كما أن العلماء وأهل العقول وذو الألباب حاروا في الذات المقدسة وفي صفاتها، وعجزت العقول عن إدراك كنهها ومعرفة حقيقتها، فكذلك هي حيرتهم وعجزهم في لفظ الجلالة، يعني في اسم الذات المقدسة أكو حيرة، فمن باب أولى الحيرة تكون في نفس الذات وفي حقيقة الذات. الخلاف إخواني في لفظ الجلالة ليس على وتيرة واحدة ومن جهة واحدة، بل من أكثر من جهة. فمثلا العلماء اختلفوا إخواني في أن لفظ الجلالة هل هو لفظ عربي أم لفظ عبراني أم لفظ سرياني؟ هذا فيه خلاف. خلاف آخر، هل أن لفظ الجلالة اسم أم صفة؟ هل هو اسم أم صفة؟ وصفة تكون بمعنى الإله أي المعبود كما سيأتي معنا. هذا أيضا فيه خلاف. ثم اختلفوا هل هو اسم جامد أم مشتق من الإله؟ الله مشتق من الإله هالشكل أم أنها اسم جامد بحد ذاته لم يشتق ولا يشتق منه؟ هذا أيضا فيه خلاف. من جملة خلافاتهم هذا الخلاف الذي تعرض له المحشي، وهو المحشي يذهب إلى أن لفظ الجلالة اسم علم على الذات المقدسة على الأصح. من قال على الأصح؟ معناه أكو قول آخر، هنالك قول آخر إخواني يقول أن اسم الجلالة لفظ الجلالة ليس علما على شخص، بل هو اسم جنس كلي منحصر في فرد واحد حال حال واجب الوجود. واجب الوجود اسم كلي، انتوا اخذتوا بالمنطق ان مفهوم واجب الوجود كلي لو جزئي. هناك الشيخ المظفر قال كلي ولو كان جزئيا لما اختلف فيه، لأنه زيد إذا لأنه الجزئي شنو إخواني؟ جزئي يعني جزئي يعني المتشخص في الخارج، وإذا تشخص في الخارج بعد لا يمكن الخلاف فيه. إذا أنا أشوف زيد وأنت تشوف زيد شلون نختلف فيه؟ بعد متشخص، بعد إذا تشخص ارتفع الإبهام، ارتفع الخلاف فيه. لكن لأنه كلي لذلك اختلفوا في مصداقه، فبعض قال هو الله، وبعض قال هو الصنم، وبعض قال هو الشمس، وبعض وهكذا، لأنه مفهوم كلي لا مفهوم جزئي. فالبعض يرى أن لفظ الجلالة ليس جزئيا، ليس معناه جزئيا بل معناه كلي. نعم في الخارج له فرد واحد، واجب الوجود أيضا في الخارج له فرد شنو؟ فرد واحد. أنقل نظركم إلى مطلب طرحه ابن هشام في قطر الندى. ابن هشام في قطر الندى قال أن العلم شكليا إما علم على شخص أو علم على جنس. علم جنس مثل بالشمس، إذا تتذكرون ومار بيكم هذا، قال الشمس اسم جنس. نعم في الخارج له مصداق واحد ولا يمتنع أن تكون هنالك شموس أخرى. واضح إن شاء الله إخواني؟ فهذا خلاف دائر بين العلماء، هذا خلاف دائر بين العلماء، هل أن لفظ الجلالة اسم علم على شخص، يعني لا هو كنية ولا هو وصف ولا هو لقب، وإنما هو اسم على مسمى مثل زيد يدل على هذا الشخص الموجود في الخارج هالشكل لفظ الجلالة كما يذهب إليه المحشي، أم أن لفظ الجلالة اسم جنس كلي له مصادق في الخارج، مصداقه واحد هو الذات المقدسة تماما مثل واجب الوجود. واجب الوجود هو المفهوم الكلي اللي امتنع أو بالأحرى لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإن كان في الخارج ليس له إلا مصداق واحد، لكن في العقل في الذهن لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. واضح إن شاء الله. بخلاف الجزئي، الجزئي شنو هو؟ المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن إخواني المحشي يرى أن لفظ الجلالة هو اسم علم على شخص. لفظ الجلالة إخواني على التحقيق بعض علمائنا يشير إلى عدة أمور مرتبطة بلفظ الجلالة، منها أن أصل لفظ الجلالة هو إله، أصله هو إله، ومعنى إله بمعنى مألوه، مألوه يعني معبود إخواني، فيكون معناه اسم مفعول، إله بمعنى مألوه ومعبود. مثل ما عندك كتاب، أنت تقول هذا كتاب، كتاب فعال وزن فعال، كذلك إله وزن فعال. لكن كتاب شنو معناه؟ كتاب معناه مكتوب. الكتاب معناه اسم مفعول مكتوب، ففعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه يعني معبود. زين. وحيث أن المحشي يذهب إلى أن لفظ الجلالة اسم علم على شخص، هذا معناه أنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل على أن لفظ الجلالة اسم علم على شخص معين، لا أنه اسم جنس يمكن فرض صدقه على كثيرين، وإن كان في الخارج ممتنع ولا يصدق إلا على واحد؟ من نقول إخواني لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا في عالم الذهن. وعندما نقول يمتنع صدقه على كثيرين، هذا في عالم الواقع والخارج، في عالم الواقع الخارجي. بالتالي ماكو تنافر. لا يقول لي واحد شلون هنا أنا يعني لا يمتنع وهناك يمتنع، نقول هنا حيثيات من حيث عالم الذهين الكلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، من حيث عالم الخارج قد يصدق على كثيرين وقد لا يصدق. الإنسان يصدق على كثيرين، ولكن مثلا واجب الوجود لا يصدق على كثيرين، يصدق على الذات المقدسة فقط. هذا كمثال عموما. فبالتالي الشارح يحتاج إلى المحشي، يعني يحتاج إلى دليل على مدعاه. فما هو الدليل على أن لفظ الجلالة هو علم على شخص معين وليس اسم جنس؟ الدليل إخواني يقولون في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله إخواني أصلها لا إله موجود إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها مبني على الفتح، وبالتالي لا اسمها في محل رفع مبتدأ، أو كما يقال أن اسمها مبني في محل رفع مبتدأ، من علاقة. المهم هي لا نافية للجنس، لا النافية للجنس، وموجود خبر محذوف، خبر لا المحذوف، وإلا الله هذا يكون بدل على الإعراب الأقرب إخواني، يعني يكون بدل من الخبر، يكون بدل من الخبر. وبالتالي الله سبحانه وتعالى من خلال كلمة التوحيد يثبت أنه، يعني اللفظ لفظ الجلالة يثبت أنه شنو؟ علم على شخص معين. ليش؟ التفتوا إخواني، يقولون لأنه لو كان لفظ الجلالة اسم جنس، لا ماذا فعلت؟ لا نفت الجنس، لا إله يعني لا موجود يتصف بصفة الإلوهية وبصفة الربوبية الحقيقية وبصفة وجوب الوجود إلا منه، إلا الله. فإذا رفعنا ذني وخلينا اسم الجنس وقلنا لا اسم جنس إلا اسم الجنس، هذا ايش راح يصير؟ هذا معناه يصير استثناء الشيء من نفسه، ويصير الكلام لغو لا معنى له، الكلام يصير لغو لا معنى له. مثل ما تقول لا زيد إلا زيد، وتريد لا زيد الأولى، يعني هذا الشخص ما هو إلا هذا الشخص، إيه هو هذا الشخص، هذا الشخص شنو الجديد اللي جبته يعني؟ هذا من جانب. التفتوا لي إخوان، يعني يصير هذا لغو ما إلى معنى إخوان. بل أنت بالبداية تنفي وجود الإله، لا إله، بعدين تقول الإله هو الله، لا جنس إلا الجنس. إذا اثنين هن اسم جنس ما يصير معنى للكلام. أنت المفروض مثلا تقول لا شاعر إلا زيد، يعني ماكو شاعر بالوجود إلا زيد، إيه هذا صحيح. بس مو تقول لا شاعر إلا شاعر، طبعا هو الشاعر شاعر، لعد شنو معنى كلامك هذا؟ لا شاعر إلا شاعر، لا عالم إلا عالم، ما إلى معنى، الكلام يصير لغو، هذا واحد. اثنين إخواني، إحنا مرادنا من كلمة التوحيد حصر الإلوهية، حصر الربوبية، حصر الخالقية، حصر وجوب الوجود، حصر التجرد بالذات المقدسة، تمام؟ فإذا كان لفظ الجلالة المستثنى في جملة لا إله إلا الله في كلمة التوحيد هو اسم لمفهوم كلي اللي هو واجب الوجود فقط، زين، أو مفهوم الواجب لذاته وليس علما للفرد الموجود وهو الذات المقدسة، ما راح يصير معنى للتوحيد. كأنك تقول لا إله في الوجود إلا الآلهة، وين التوحيد؟ من تقول إلا الله، والله اسم جنس يصدق على كل إله حتى ولو بالفرض، معناه تريد تقول لا إله إلا الآلهة التي هي موجودة ولو بالفرض، مو توحيد هذا يصير، بل هذا عين الشرك. طبعا هذه الأدلة اللي دا أذكرها هي للتفتازاني نفسه في شرحه على التلخيص. فيصير إخواني نقض للتوحيد، لا إثبات للتوحيد، لا إثبات للتوحيد. ما أعرف، أرجو أن يكون بياني واضح. أنت عندما تقول لا إله إلا الله وتقصد لا إله يعني لا يوجد جنس الإله ومن يتصف بالألوهية إلا من هو جنس الإله ومتصف بالألوهية. من هو هذا؟ ما ندري. لعد وين التوحيد؟ ماكو توحيد، ماكو توحيد. بينما احنا نريد من عندك لما تنطق بلا إله إلا الله تنطق بكلمة التوحيد، وأن تثبت الإلوهية والوحدانية تثبتها للذات المقدسة لا للجنس بل للشخص، لشخص الذات المقدسة، لعين الذات، للذات نفسه. فينتقض التوحيد إذا قلنا أنه اسم جنسين ولا يثبت بذلك التوحيد. زين، إذا اتضح هذا إخواني راح ترد عندنا إشكالات، إشكالين يجن عندنا على دعوة المحشي بأن لفظ الجلالة اسم علم على شخص. الإشكال الأول إخواني أنك عندما تقول بأن لفظ الجلالة اسم علم دل على شخص بعينه وهو الذات المقدسة، السؤال اللي يطرح نفسه من هو الواضع لهذا الاسم؟ إن قلت الواضع هو الله، ما هو دليلك عليه؟ يعني قد يجي واحد يقول أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، ومثل ما سمى الملائكة هذا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل، مثل ما سمى بعض الذوات المقدسة مثل الحسن والحسين، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل أمير المؤمنين، زين، مثل ما هو اللي سماهم هو اللي سمى الذات المقدسة بهذا الاسم، هذا يحتاج إلى دليل. نفس نظرية الواضع، نظرية الوضع ومن هو الواضع فيها خلاف شديد بين العلماء، بل أكو رأي يقول أن الواضع للألفاظ هو الله سبحانه وتعالى، لكن مقابل نظريات أخرى تنكر ذلك وترفض ذلك، ودعوى أن الواضع هو الله بسهولة الإنسان يدعيها، لكن المشكلة المستند شنو؟ دليل الدعوة شنو؟ ولا كل واحد يقدر يدعي شيء مولانا. عموما لذلك تحتاج إلى أن تقول أن الواضع هو غير الله، ولذلك فعلا قيل أن الواضع هو غير الله سبحانه وتعالى. منا إجي الإشكال الأول إخواني، الإشكال الأول يقول هكذا، وهو أن الواضع، وهذا شيء تأخذون إن شاء الله في علم الأصول خصوصا في منطق المضفر وكذلك في الكفاية يتوسعون بهذا البحث، أساس شرط الوضع هو إخواني أن يتصور الواضع المعنى الموضوع له حين الوضع ثم يضع له. ما تقدر أنت تضع لفظ لشيء لا تتصوره إطلاقا، لابد أن تتصور المعنى بعد ذلك تضع للمعنى المتصور. يعني لابد تصير صورة عندك للمعنى يلا تقدر تضع له اللفظ. ومن هنا يأتي السؤال، وهو أن العلم ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. أنت مو تقول هذا علم شخص، مو تقول علم مثل زيد. زيد الآن إخواني من تحضر صورته عندي تحضر صورته بجميع مشخصاته. يعني أنا مثلا ولد لي ولد أريد أضع له اسم، هذا الولد من أريد أضع له لابد أتصور، فمن أتصور أتصور بجميع مشخصاته، أنه ذكر مثلا، أنه شكله كذا، جماله كذا، طوله كذا كذا كذا. هاي المشخصات تحضر عندي، فمثلا أستقرب أن أضع له لفظ أسد لأنني أرى فيه مثلا ملامح الشجاعة مثلا على سبيل، أو أضع له لفظ حاتم لأنني أرى فيه مثلا بوادر الكرم مثلا على سبيل الفرق. زين، بالتالي لازم تحضر صورته في ذهني بجميع مشخصاته، وأتعقله وأتصوره، وبالتالي من الذي يمكنه، من هو المخلوق الذي يمكنه أن يتصور الذات المقدسة؟ من هو المخلوق الذي يستطيع أن يحضر أن يستحضر تمام الذات في ذهنه حتى يضع لها لفظ الجلالة؟ هذا الإشكال مطروح إخواني. شنو الجواب على هذا الإشكال؟ خصوصا إذا أخذنا في نظر الاعتبار إخواني أن الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بحار الأنوار يقول ما عرفناك حق معرفتك، حق معرفتك. بالتالي إذا النبي يقول إحنا ما عرفناك حق معرفتك وهو أكمل أفراد الكائنات بمختلف أجناسها وأصنافها وأنواعها، هو أكملها، الفرد الأكمل من الكائنات هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يقول ما عرفناك حق معرفتك. والحق سبحانه وتعالى يقولها صريحا وما قدر الله حق قدره. فمن أين يمكن للكائن البشري أو غير البشري أن يحيط بالله سبحانه وتعالى علما وقد نفى الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما؟ نفى الإحاطة، نفى تدركه الأبصار، لا عفوا لا تدركه الأبصار، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، الله سبحانه وتعالى يدرك ولا يدرك، يدرك ولا يدرك. شوفوا، فمن أين يمكن للكائن أن يحيط، الكائن المحدود أن يحيط بالمطلق؟ الله سبحانه وتعالى مطلق، مطلق من كل الجهات، فمن أين يمكن للإنسان أن يحيط به ويحيط بمشخصاته وبصفاته ثم يضع له لفظ الله، لفظ الجلالة؟ هذا هو الإشكال إخواني. جواب الإشكال، العلماء اللي تبنوا هذا الرأي قالوا التعقل المراد به هنا، المراد من تصور الشيء بجميع مشخصاته مو التصور التام الدقي التفصيلي، وإنما يكفي التصور الإجمالي. فأنا اليوم مثلا إخواني كيف يمكن أن أعبد إلها أنا لا أستطيع أن أتعقله؟ كيف ممكن؟ يبطل علم الكلام من أساسه، يبطل إخوان. العلماء يقولون إذا تريدون من الإنسان أن يتصور الذات المقدسة بتمام ما لها من صفات الكمال، صفات الجلال، هذا أمر متعسر بل متعذر وغير مقدور عليه من البشر، البشر طاقاته محدودة. المراد من التعقل، تعقل الذات المقدسة، التعقل على قدر الطاقة البشرية، وهذا لا إشكال ولا نزاع في إمكانه للإنسان. الإنسان يستطيع أن يتعقل الذات المقدسة، لكن لا بمعنى أنه يحيط بها، وإنما مثلا يتعقلها بصفاتها الحقيقية مثل العالمية، القادرية، الحياة، ويتعقلها أيضا بصفاتها الإضافية الفعلية كالرازقية والخالقية، زين، يتعقلها بصفاتها الثبوتية بصفاتها السلبية، لكن على قدر طاقته ووسعه، على قدر فهمه، على قدر إدراكه. فمثلا تعقلي غير تعقل رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اللي يقول ما عرفناك حق معرفتك، هو أيضا يقول يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت. فهو له معرفة وأنا لي معرفة وأنت لك معرفة، لكن كل واحد معرفته شنو بحسب طاقته وقدرته ومستواه العقلي والذهني ومدى تكامل عقله. بالنتيجة الجميع مشتركون في معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن كل على مستوى معين وبدرجة معينة. فيقولون كذلك الوضع، تعقل الله سبحانه وتعالى إجمالا بصفاته الثبوتية، بصفاته السلبية، بصفاته الذاتية، بصفاته الفعلية، بصفاته الإضافية، ثم وضع له هذا اللفظ، لفظ الله. وإلا إذا تقولون أن الله لا يمكن أن يتعقل، إذا لا يمكن أن يتعقل فكيف أدركتموه وكيف عبدتموه وكيف تطالبون الناس بمعرفة الله وموضوع علم الكلام كله هو شنو؟ التوحيد، ومبدأ التوحيد شنو؟ معرفته. أول الدين معرفته، أول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. من دون أن تعرف الله كيف يمكن لك أن تؤمن بشيء لا تعرفه أصلا؟ هو شنو الإيمان غير إذعان النفس، غير إقرار النفس؟ هو شنو العقيدة غير الجزم، غير اليقين؟ فأنت كيف تتيقن من وجود إله معبود وأنت أصلا لا تستطيع إدراكه؟ تقول لي يعني أحيط بي، أقول أنا ما قلت كذا، العلماء ما قالوا هالشكل، قالوا تعرفه إجمالا، معرفة إجمالية لا معرفة تفصيلية. ومعنى أنها معرفة إجمالية إخواني، والعلم الإجمالي شنو إخواني؟ علم بالجامع وشك في الأفراد، أو قول جهل بالأفراد هم يصير، زين، شك هو المفروض، شك علم بالجامع وشك بالأفراد. فأنت تعلم بأن هذه الذات مستجمعة لجميع الكمالات، شايف، لكن من تجي إلى أفراد تلك الكمالات أنت قد تحيط ببعضها ولا تحيط بأغلبها بأكثرها. فمثلا حياة الذات، الآن يعجز الإنسان عن إدراك حياة الذات، شنو يعني الله حي؟ نعجز، لا نعرف. إذن المراد بتعقل الواضع وتصور الواضع للذات المقدسة هذا هو التصور الإجمالي والمعرفة المناسبة لعقله، لعقل الواضع، خصوصا إذا كان الواضع مثلا نبي من الأنبياء. إذا كان واضع اللغة نفترض إذا كان واضع اللغة مثلا هو آدم، آدم يستطيع أن يتصور الذات المقدسة بمقدار يليق بعصمته ونبوته، وتصور أكثر من تصوري وأرقى من تصوري وأعلى درجة ومستوى من تصوري. هذا الإشكال الأول الجواب. نجي للإشكال الثاني إخواني بارك الله فيكم. الإشكال الثاني مأخوذ من القرآن الكريم. صاحب الإشكال يقول، طبعا الإشكال هذا هو مطروح على أيضا على رأي المحشي، المحشي يقول هو علم شخص، يجي هذا إلى القرآن الكريم يقول له أيها المحشي إذا أنت تقول أن لفظ الجلالة علم لشخص يعني لفرد، يلزم من كلامك هذا اللغوية في قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، لماذا؟ يقول لأن الفرد المشخص لا يكون إلا أحدا. أنت من تباوع الزيد تقول زيد فرد، زيد أحد، هو أحد بعد، هو زيد، هو من صار زيد وتشخص بالخارج، هو المتشخص في الخارج لا يكون إلا فردا، لا يكون إلا أحدا، لا يكون إلا جزئيا. واضح إن شاء الله الإشكال. فبالتالي عندما يقول القرآن الكريم قل هو الله أحد، هو طبعا ما دام الله لفظ الجلالة يدل على مشخص معين جزئي، هذا معناه أن الجزئي أحد فرد. خب وين الجديد لعد اللي جاب القرآن الكريم من يقول قل هو الله أحد؟ يلزم اللغوية، ما له معنى هذا الكلام واقف في صيح يا ناس يا عالم زيد أحد مثلا، زيد أحد يقول يصير، يقول لا ما يصير، يقول واحد زيد أحد، يقول خلاص هنا نهم نفس الشيء، ما يصير بعد تقول الله أحد، شنو قل هو الله أحد، ما له معنى يصير. جواب الإشكال هذا شنو يا أخوان؟ جواب الإشكال يتضح من خلال معرفتي معنى الأحدية. هذا الإشكال واقع في حيز المنع ويدل على مدى جهل المستشكل. أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وصحيح ما نقدر نقول زيد أحد، بس غير تعرف ليش. افتهمنا أنه ما يجوز واحد يقول زيد أحد لأنه لغو، لكن ليش لغو؟ ليش ما يجوز؟ هل للزومه اللغوية من جهة أن الواحد لا يتصف بالأحدية، أم لأنه يلزم منه الكذب أصلا؟ عندما تقول زيد أحد يلزم منه الكذب، لكن عندما تقول الله أحد لا يلزم منه الكذب ولا يلزم منه اللغوية. لماذا إخواني؟ لأنكم تتذكرون، وهذا أنا بينت في دروس العقائد، أن معنى الأحدية شنو هو؟ عندما نقول الله أحد، عندما نقول التوحيد الأحدي، ماذا نقصد به؟ نقصد نفي التركيب، وأن الذات المقدسة بسيطة الحقيقة وليست مركبة، لا أننا نقصد بكونه أحدان أنه واحد. فرق بين التوحيد الواحد وبين التوحيد الأحدي. نحن عندما نقول الله أحد يعني ليس مركبا، وعندما نقول الله واحد معناه لا شريك له. صاحب الإشكال خلط بين التوحيد الواحد وبين التوحيد الأحدي، يتصور أن معنى أحد واحد، لا، الواحد شيء والأحد شيء آخر. قل هو الله أحد بمعنى قل بأن الله المتشخص في الخارج، الله الموجود في الخارج بمعنى الذات المقدسة، بسيطة الحقيقة غير مركبة. هذا اللي يريد القرآن الكريم. الله أحد يعني الله بسيط غير مركب، لا أنه المراد الله واحد لا شريك له، حتى يلزم الإشكال أصلا، الإشكال من أصله فاسد. أما زيد ليش ما نقدر نقول زيد أحد؟ لا للزوم اللغوي، بل للزوم نسبة البساطة لزيد، والحال أن زيدا مركب فيصير كذب. زيد ما يصير نقول عنه أحد لأنه مركب، بينما لفظ الجلالة عندما نطلقه على الله ونقول الله أحد، هذا الكلام صادق وصحيح وله معنى، وهذا الحمل له إفادة، لا أنه لغون. الجملة صحيحة ومفيدة إفادة تامة. هذا تمام الكلام إخواني في الإشكالات، تمام؟ إذن اللي توصلنا له من خلال طرح الرأي المحشي وتفسيره إلى أو دليل عليه، وهو أنه تنتفي كلمة التوحيد لو قلنا بأنه اسم جنس، ثم معالجة الإشكالات اللي ترد على كون لفظ الجلالة اسم علم لشخص، إشكالين طرحنا وجاوبناهن. هذا كله اتضح ويانا. خلي نجي الآن، احنا من نقول الحمد لله، شنو معنى كلامنا؟ معناه إخواني أننا نقول أن الحمد مطلقا، أو الحمد المطلق، أو الحمد بجميع أفراده. شنو الفرق بين الحمد المطلق أو الحمد مطلقا أو الحمد بجميع أفراده؟ إذا قلنا الحمد مطلقا يعني جنس الحمد، يعني تكون الألف واللام في الحمد للجنس. إذا قلنا الحمد بجميع أفراده يعني تكون للاستغراق. معنى قولنا الحمد لله إخواني كأننا نريد أن نقول الحمد منحصر في الذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال والجلال، وأن لفظ الجلالة، التفتوا لفظ الجلالة، تقول لي منين عرفنا أنها مستجمعة لكل صفات الكمال والجمال حتى نحصر الحمد ونقول الحمد مختص؟ هاي اللام لام الاختصاص، عندما تقول الحصير للمسجد يعني أن هذا الحصير مختص بهذا المسجد. فأنت عندما تقول الحمد لله يعني مختص ومنحصر بالذات المقدسة. ما هو الدليل على الانحصار؟ يقول هو هذا لفظ الجلالة دال على الانحصار. شلون دال؟ يقول لأن لفظ الجلالة الله معناه الذات المقدسة، معناه الخارجي، الذات المقدسة المستجمعة لجميع الكمالات ولجميع الصفات الكمالية. وإذا صارت الذات مستجمعة لجميع الصفات الكمالية صارت هي الأكثر أو بل الأوحد استحقاقا للحمد، صارت هي التي تستحق الحمد، لأنك كلما أردت أن تحمد غيرها وجدتها شنو؟ وجدتها هي أهلا للحمد دون غيرها. شي تريد تحمد تلقى بي نقص إلا الذات المقدسة مستجمعة لجميع الكمالات، فتقول الحمد إنما يليق بمن لا نقص لديه، لا نقص فيه، ولا يوجد موجود لا نقص فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا مثلا تجي إلى الفقر، حتى رسول الله فقير إلى الله، الفقر نقص. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك قال المحشي، قال ولدلالتها، عيد العبارة، قال والله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع، لاحظوا المستجمع لجميع الكمال لجميع صفات الكمال، ولدلالته، دلالة لفظ الجلالة، دلالة لفظ الله، ولدلالته على هذا الاستجماع، لأنه دال على أن المسمى به مستجمع لجميع الكمالات، صار الكلام، يا كلام، يعني صار قولنا الحمد لله في قوة وفي معنى أن يقال الحمد مطلقا. هسه الحمد مطلقا أو الحمد بجميع أفراده، شبي منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو مستجمع. يعني لماذا انحصر الحمد بالذات المقدسة؟ بأي حيثية، بأي لحاظ انحصر الحمد في الذات؟ يقول من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو مستجمع، يعني بما أنه مستجمع لجميع الكمالات فلذلك انحصر الحمد به. فكان، كان يعني دعوة الانحصار، كان كدعوة الشيء ببينة وبرهان. يعني كان قولنا الحمد لله، من تجي تقول الحمد لله ويجي واحد يفهم بالعربية شي يقول لك، يقول لك أنت تحصر الحمد في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ تقول البينة والبرهان موجودة عندي. يقول لك شنو بينتك، شنو برهانك، شنو دليلك على أن الحمد منحصر في الله؟ تقول هو نفس اللفظ، نفس لفظ الجلالة يدل على أن الحمد منحصر في الذات المقدسة. إذن أنت قلت الحمد لله وأقمت على انحصار الحمد بالله، أقمت البينة والبرهان على ذلك بنفس اللفظ، بنفس قولك الحمد لله ادعيت المدعى وأقمت البرهان عليه، أقمت الدليل عليه، حصرت، شوف مدعاك هيجي، حصرت الحمد في الذات المقدسة وأقمت البرهان على ذلك من خلال الإتيان بلفظ الجلالة. فلم تقل الحمد لرب العالمين، لا، ولم تقل الحمد للرحمن، ولم تقل الحمد للخالق، بل قلت الحمد لله لأن هذا اللفظ دال على الذات بجميع كمالاتها. دال على الذات المستجمعة لجميع كمالات الكمالات الموجودة، سواء كانت هي عبارة عن الصفات الإيجابية الثبوتية أو الصفات السلبية. فلذلك قال فكان، يعني كان قولك الحمد لله اللي تدعي به انحصار الحمد بالله واختصاص الحمد بواسطة لام الاختصاص، لله هاي لام الاختصاص. عند أنت عندما ادعيت أن الحمد مختص بالله منحصر بالله أقمت معه الدليل من خلال إتيانك بلفظ الجلالة ولم تأتي بلفظ آخر، لأن اللفظ الآخر فلو قلت الحمد للمعبود مثلا هذا لا يعني اختصاص الحمد بالله. ليش؟ لأنه الصنم هم معبود، والبقر معبود، والنار معبودة، والشمس معبودة، وهكذا. فشوفوا، بينما إذا قلت الحمد لله حصرت الحمد بالذات المقدسة وأقمت البرهان عليه بنفس لفظ الحمد لله، بنفس هذا اللفظ. قال ولا يخفى لطفه، يعني لطف هذا الكلام وهذا التوجيه لمعنى الحمد لله، يقول هذا لطيف جدا. هذا الاستنباط يقول، اللي هو من استنبطه هو المحشي نفسه، يقول استنباطي هذا لمعنى الحمد لله وبأنها دعوة زائد برهان واقع في ضمنها، يقول هذا استنتاج واستنباط لطيف لا يخفى لطفه بالإشارات التي أشرنا إليها. هذا تمام الكلام في درس اليوم، تتمة الكلام تأتي في الدروس اللاحقة. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.